أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ما زال الكلام في حل تمرينات الجزء الأول، وقد وصلنا إلى حل تمرينات الكلي والجزئي، وتحديدا إلى السؤال الثالث حسب ما أذكر، ليس كذلك؟
نعم.
الثاني أم الثالث؟
الثاني.
لا بأس. الثاني قال: بين ماذا كانت الشمس والقمر والعنقاء والغول والثريا والجدي والأرض من الجزئيات الحقيقية أو من الكليات، واذكر السبب. هنا أتصور بين ماذا كانت، ما إذا كانت أتصور، هذه النسخ الأخرى التي بأيدي الأخوة، صور هكذا السؤال: بين ما إذا كانت الشمس إلى آخره من الجزئيات الحقيقية أو من الكليات. الأخوة عندهم غير نسختي، أنا نسختي بتعليقة الشيخ الفياضي حفظه الله. أنتم نفس النسخة أم غير؟
نفسي.
وغير الأخوة الأخ أبو
دون أي حاشية.
إذن نرى ماذا لديكم: الكلي والجزئي، بحث الكلي والجزئي. بين ما إذا كانت، إذن هنا اشتباه في حسب نسختي. بين ما إذا كانت الشمس، هنا ذكرنا في الجواب أن مفهوم الشمس كما تقدم كلي، وكذلك القمر إذا لم يكن اسم علم للقمر. إذا كانت الشمس اسم علم للقمر، اسم علم عفوا لهذا الشيء المحدد، فتكون ماذا؟ مفهوما جزئيا. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فتكون الشمس مفهوما كليا. الشمس مفهوم كلي متى؟ إذا لم تطلق على هذا الشيء المحدد كما هو حال زيد مثلا. وإلا الشمس كما في علم الفلك القديم أن الشمس لا يوجد إلا شمس واحد، لا يمتنع أن يوجد أكثر من شمس، ومع هذا فمفهوم الشمس كلي، لأنه تقدم أن الكلي لا يشترط أن يكون له مصادق. الكلي لا يشترط أن يكون له مصادق، بل هناك من الكلي ما يمتنع أن يكون له مصداق، مثل شريك الباري. شريك الباري مفهوم كلي، شريك الباري مفهوم كلي، مع أنه ماذا؟ يمتنع أن يوجد له أي مصداق. وهذا الامتناع نفهمه ليس من نفس مفهوم شريك الباري، وإنما من خارج، حيث إن أدلة التوحيد أثبتت امتناع وجود شريك للباري. إذن الشمس إذا كانت اسم علم لموجود خاص فهي جزئي، مثل زيد مثلا، ولكنها ماذا؟ ليست كذلك، وإنما هي مفهوم كلي. الشمس مفهوم كلي، حتى وإن كان حسب الفلك القديم أنه لا يوجد إلا شمس واحدة، يقال أنه الآن اكتشفوا أكثر من شمس غير هذه الشمس. إذا قال هذا بالنسبة للشمس. وكذلك القمر، القمر نحن المتعارف أنه يوجد قمر واحد، هذا الذي نتعامل معه، ولكن اكتشف هناك أقمار متعددة. بناء على هذا يكون القمر كليا، يكون مفهوم القمر كلي. والعنقاء أيضا ماذا؟ كلي، مع أنه إلى الآن لا يوجد له فرق، لم نجد له مصداقا، ولكن يمكن، لا يمتنع أن يوجد للعنقاء مصداق. إذن هي أيضا ماذا؟ كلي. والغول كذلك كلي، والثريا أيضا ماذا؟ كلي. والجدي كلي كما ذكرنا، الجدي إن لم يكن موضوعا لشيء بعينه كما هو الحال بالنسبة لزيد مثلا. إذن كل هذه المذكورات هي أمور كلية، وقد ذكرنا السبب. السؤال الثالث: إذا قلت لصديقك ناولني الكتاب وكان في يده كتاب ما، فما المفهوم من الكتاب هنا، جزئي أم كلي؟ إذا أشرت إليه وقلت له ناولني الكتاب، يعني هذا الكتاب، فمفهومه ماذا؟
جزئي.
أما ناولني الكتاب، ناولني الكتاب ولم ترد ماذا؟ كتابا بعينه، فيكون مفهوما ماذا؟ كليا. إذا كان مراده الكتاب الذي في يد الصديق فهو جزئي، لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الذي في يد، أعطني الكتاب ألف واللام، هذه ماذا؟ عهدية. هذا الكتاب، الكتاب الذي أشير إليه، فمفهومه ماذا يكون؟ جزئيا. السؤال الرابع، إذا قلت لكتبي، يعني بائع الكتب، بعني كتاب القاموس، فما مدلول كلمة القاموس؟ جزئي أم كلي؟ القاموس المحيط، إذا كان مقصوده هذا الكتاب المعروف فهذا ماذا يكون؟ جزئيا. خامسا، إذا قال البائع بعتك حقة من هذه الصبرة من الطعام، حقة مقدار معين من هذه الكومة، الصبرة هذه الكومة من القمح مثلا، بعتك حقة من هذه الصبرة من الطعام، فما المبيع، جزئي أم كلي؟ بعتك حقة، حقة هذا يصدق على هذه الحقة وهذه الحقة وهذه الحقة، فيقول ماذا؟
كليا.
سيما أنه ماذا؟ نكرة، والنكرة ماذا تفيد؟ العموم، ليس دائما تفيد العموم. ماذا تقول؟ جاء رجل، رجل ماذا؟ واحد. مرة حسب مجيئها في السياق، لأن النكرة كما قرأنا في البلاغة مرة تفيد النوع، مثلا لكل داء دواء، يعني نوع من الدواء، ومرة تفيد ماذا؟ الوحدة. جاء رجل في الدار، رجل ليس رجال متعددون. إذن هنا بعتك حقة، هذه الحقة ماذا؟ قد تصدق على هذه الحقة وهذه وهذه، فهي ماذا؟ مفهوم كلي. سادسا، عين المتواطئ والمشكك من الكليات التالية. العلم ليس على شاكلة واحدة، لذلك تجد عالم وأعلم وفوق كل ذي علم عليم. الكاتب، هنا الكاتب، ما المقصود من الكاتب؟ يقول إذا أريد به الذي يكتب في مجالات العلم والأدب فهو ماذا؟ مشكك الكاتب. وبالتالي هناك تفاوت بين الكتاب.
العلم هنا العالم مكتوب وليس العلم.
أي العلم؟
العالم.
أنا عندي العلم.
لا، العالم.
العالم.
وحسب نسختكم؟
لا، العلم.
العلم. لا يوجد فرق، لأن اختلاف العلماء بالدرجات باختلاف ماذا؟ العلم. فالعالم مشكك، عندنا عالم وأعلم. مبدأ هذا التشكيك هو ماذا؟ التشكيك والتفاوت في العلم. فالعلم ماذا؟ مشكك، والعالم أيضا ماذا؟ مشكك. أما الكاتب، نقول الكاتب إذا أريد به الذي يكتب في مجالات العلم والأدب، لا شك أن كاتب، هناك كاتب أدق، هناك كاتب ماذا؟ متمكن أكثر من كاتب آخر، حتى في العلم الواحد، حتى في العلم الواحد. إذن هنا إذا أريد به هذا المعنى فهو مشكك. أما إذا مطلق الكاتب أنه الذي يكتب، فهذا مفهوم ماذا؟ متواطي، يصدق على الكاتب المتمكن وعلى الكاتب ماذا؟ غير متمكن. أصل الكتابة متواطن، وإلا التفاوت ماذا؟ في درجة الكتاب. القلم، واضح أن القلم ماذا؟ متواطي، إلا إذا أخذت نوعيته من ناحية تجارية، من ناحية ماذا؟ تجارية، هذا قلم، ولكن التفاوت ماذا؟ ليس في القلمية، في شيء ماذا؟ آخر، في النوعية، نوعية هذا قلم مصنوع من كذا فهو أغلى من قلم مصنوع من البلاستيك مثلا. العدد مشكك، أعدلنا عليما، أقضانا علي. إذن هناك أعدل أكثر عدلا. السواد متواطي، والنبات كذلك متواطي، الماء متواطي، الماء لا يختلف بالشدة والضعف. نعم قد يختلف ماء عن آخر بأمور أخرى أكثر صفاء وليس أكثر مائية. النور مشكك، ماذا كتبنا؟ النور مشكك هنا، نعم مشكك، مشكك مشكك، هناك نور شديد ونور ماذا؟ ضعيف. الحياة أيضا ماذا؟ مشكك. عندنا حياة، حياة واجب الوجود بالذات، حياته تعالى، وحياتنا، ما الاختلاف بينهما؟ أمر مشكك، تختلف حياتنا عن حياته بالشدة والضعف، فحياته شديدة شدة لا تتناهى، بينما حياتنا ماذا؟ حياة لكنها ماذا؟ ضعيفة. وحياة الصادر الأول أشد من حياتنا. القدرة كذلك مشككة، والجمال كذلك مشكك. أما المعدن فمتواطي، أما المعدن فمتواطي، يصدق على كل ما يصدق عليه بدرجة واحدة. هذا تمام الكلام في أسئلة الكلي والجزئي.
العلم إذا أخذنا بمعنى انطباع صورة شيء في الذهن أو لا يكون متواطئ،
إذا مجرد وأصل الانطباع فمتواطئ، إذا بهذا المعنى متواطئ. أما التعمق والغوص في الحقائق هذا ليس على شاكلة واحدة، تفاوت. لذلك المفروض ماذا؟ أن يبين لنا أي علم العلم، لكن إجمالا العلم المتعارف الذي على أساسه ماذا؟ يتفاوت الناس، يتفاضل الناس. ولا مثلا أنا وأنت نقف أمام شجرة وأنت تراها كما أراها، لا يوجد ماذا؟ تفاوت. إلا إذا كان هناك خلل في البصر، فأنا أكثر بصرا، أشد بصرا منك مثلا. ثم نأتي إلى تمرينات العنوان والمعنون. قال: لو قال القائل الحرف لا يخبر عنه. نذكر بهذا البحث
السابع،
السابع أحسن. نعم، اذكر خمسة أمثلة للجزء الإضافي واختر ثلاثة منها من التمرين السابق. هي التالية: أما الخمسة الحجر بالنسبة ماذا؟ للجسم المطلق. الحجر بالقياس إلى الجسم المطلق فهو ماذا؟ جزء إضافي. تعريف الجزء الإضافي هو المفهوم إذا نسب إلى مفهوم أوسع منه دائرة، المفهوم الذي ينسب إلى مفهوم أوسع منه دائرة يكون ماذا؟ جزئيا إضافيا. مثل الإنسان بالنسبة للحيوان، الإنسان بالنسبة للحيوان ماذا؟ جزئي إضافي. لذلك هذه الأمثلة التي طلبها منا الحجر بالنسبة للجسم المطلق، فإن الجسم المطلق ماذا؟ أوسع دائرة من الحجر، فالحجر بالنسبة للجسم المطلق جزئي إضافي. المثال الثاني: الفرس بالنسبة للحيوان أيضا جزئي إضافي، مع أنه كلي حقيقي، كذلك الحجر كلي حقيقي. ثالثا: البياض بالنسبة ماذا قلنا؟ للون وليس للمعدن، هذا اشتباه صحيح. البياض بالنسبة للون. رابعا: الذهب بالنسبة للمعدن، فإنه ماذا؟ جزئي حقيقي، لأن المعدن أوسع دائرة من الذهب. خامسا: شجر القطن بالنسبة للنبات، شجر القطن بالنسبة للنبات أيضا جزئي حقيقي. أو النخلة بالنسبة للنبات، أو البرتقالة بالنسبة، شجرة البرتقال بالنسبة للنبات، فإنها جزئي حقيقي، جزئي ماذا؟ إضافي. وأما الثلاثة من التمرين السابق فهي السواد بالنسبة للون، الماء بالنسبة للسائل أيضا ماذا؟ جزئي إضافي. السواد بالنسبة للون جزئي ماذا؟ إضافي. النبات بالنسبة للجسم النامي أيضا ماذا؟ جزئي إضافي. هذه ثلاثة جاءت في السؤال السابق. ننتقل إلى تمرينات العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. نذكر بهذا البحث الذي تقدم تحت هذا العنوان، تحت عنوان العنوان والمعنون. هذا لعلنا أشرنا إليه في الأبحاث السابقة في الجزء الأول، وقد توسع فيه شارح الشمسية حيث قال أن القضايا المحصورة، وبعد أن ثبت ماذا، وسوف يأتي في الجزء الثاني إن شاء الله، في الجزء الثاني أنه لا اعتبار إلا بالقضايا المحصورة، أنه تقدم في العنوان والمعنون أن المحمول في القضية التي هي مفاد الحمل الشائع، والقضايا المحصورة كما سوف يأتي كلها ماذا، مجرى للحمل الشائع. الحمل الشائع هو عندما يكون هناك اختلاف مفهوم ما بين المحمول والموضوع واتحاد مصداقي. متفقين؟ هذا الحمل الشائع الذي قضاياه، الذي مجراه هو القضايا المحصورة كما سوف يأتي، قضايا المحصورة، وهي تلك القضايا التي يكون موضوعها كليا، أي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا المحمول ينصب على هذا الموضوع، على عنوان الموضوع، ولكن يراد من خلاله ماذا؟ مصادق هذا العنوان. بعبارة أخرى، وأشرنا إلى هذا، أن كل قضية محصورة لها عقدان، عقد وضع وعقد حمل. عقد الوضع هو الذي يكون ما بين عنوان الموضوع والمعنون، يعني المصداق، ويقال للمصداق الذات. مستفيدين؟ وعقد الحمل تلك العلاقة التي تكون ما بين مفهوم المحمول ومصداق ومعنون الموضوع. فإذا قلنا كل إنسان ضاحك، أما عقد الوضع هو ما بين عنوان الموضوع الذي هو الضاحي، وما بين مصداقه أو ذاته وهو زيد وبكر وعمر وخالد. لذلك يقال إذا وجد شيء وصدق عليه الضاحك فيكون ماذا؟ فيكون إنسانا. في قولنا كل إنسان، كل ضاحك إنسان، أو كل إنسان ضاحك أيضا. عقد الوضع هو هذا، العلاقة ما بين عنوان الموضوع وهو ماذا؟ الإنسان. في قولنا كل إنسان ضاحك، عنوان الموضوع هو الإنسان. ونحن لما شرحنا هذا البحث قلنا مفهوم الموضوع، عنوان الموضوع يعني ماذا؟ مفهوم الموضوع. عقد الوضع هو تلك العلاقة ما بين مفهوم الموضوع أو عنوان الموضوع وما بين ماذا؟ المعنون أو المصداق. واضح؟ فإذا قيل لنا كل إنسان ضاحك، يعني كلما وجد شيء وصدق عليه عنوان الموضوع أو مفهوم الموضوع، وهو في مثالنا ماذا؟ الإنسان، صدق عليه ماذا؟ ضاحي. متفقين إن شاء الله. هناك ماذا قلنا لما شرحنا هذا البحث؟ قلنا أن كل محمول، كل حكم ينصب على الموضوع، لكن الموضوع له مفهوم وله مصداق. هذا إذا كان ماذا؟ كليا. إذا كان ماذا؟ كليا. تارة يكون الحكم مصبا على المفهوم فقط، هذه القضية طبيعية كما سوف يأتي، وأخرى ينصب ماذا؟ على المفهوم ويراد به المصداق، هذه قضية يقال لها محصورة. ملتفتين إن شاء الله. بناء على هذا، مرة نحكم على العنوان، مرة ينصب الحكم على العنوان فقط، ومرة ينصب على مصداقه المعنون. للعنوان أحكام لا تسري إلى المعنون، وللمعنون أحكام لا يمكن ماذا أن تتوجه إلى العنوان. مثلا عندما أقول كل إنسان ضاحك، الحكم بالضاحك على مفهوم الإنسان أم على مصداقه؟ مصداقه، لا يتوجه على مفهومه، على عنوانه. ومرة نقول كل إنسان نوع، الحكم بالنوعية متوجه على ماذا؟ على مفهوم الإنسان أم على مصداق الإنسان؟ مفهوم الإنسان وعنوان الإنسان، وإلا فمصداقه أو فرده زيد وبكر وعمر وخالد لا يمكن أن يحكم على هذه الأفراد بأنها نوع. والتفتي إن شاء الله. إذن وخلاصة هذا الأمر أن الموضوع له عنوان ومعنوان، وللعنوان أحكام تختلف عن وللعنوان أحكام وللمصداق أو المعنون ماذا أحكام. لا بد أو لا ينبغي ولا يصح الخلط بين أحكام العنوان والمعنون، لا يصح أن نسري أحكام العنوان إلى المعنون أو بالعكس. واضح إن شاء الله. هذه الأسئلة كلها ماذا تحلها؟ يحلها هذا البحث، التمييز ما بين العنوان والمعنون، ما بين مفهوم الموضوع وما بين ماذا مصداقه. لذلك يقول لو قال القائل الحرف لا يخبر عنه، الحرف لا يخبر عنه لأن خاصة الإخبار هي للإسم، كما قرأنا في البلاغة أن العلامة المميزة للإسم هو صحة الإسناد إليه، ولا يصح الإسناد والإخبار عن الفعل ولا عن الحرف. لو قال القائل الحرف لا يخبر عنه، فاعترض عليه أنه كيف أخبرت عنه؟ لكنك ماذا أخبرت عن الحرف؟ بماذا أخبرت عن الحرف؟ بعدم الإخبار. تفتم إن شاء الله. يقول إذن الحرف صار له حكمان، يخبر عنه أو حكمان، لا يخبر عنه ويخبر عنه، فهل هذا تناقض؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذي يخبر عنه وماذا؟ هو عنوان الحرف، هو مفهوم الحرف. مفهوم الحرف حرف أم اسم؟ اسم. الحرف ماذا؟ مفهومه ماذا؟ اسم، فهو الذي يخبر عنه. وأما الذي لا يخبر عنه هو ماذا؟ مصداق. مصداق ماذا؟ الحرف. في لا يخبر عنه، من لا يخبر عنه، وهذه ماذا؟ مصاديق الحرف. واضح إن شاء الله. وأيضا نذكر الأخوة بالحمل الذي ذكرناه، الحمل الذي يكون قيدا لماذا؟
للموضوع.
عندما نقول ألف بالحمل الأولي يعني ماذا؟ يعني يراد الحكم على مفهوم ألف. مفهوم ألف ما هو حكمه؟ ألف بالحمل الشائع يعني ماذا؟ أن ألف ما هو مصداقه؟ الحرف بالحمل الأولي يخبر عنه أو لا يخبر عنه؟
يخبر عنه.
لماذا؟ لأن ألف، لأن الحرف بالحمل الأولي يعني مفهومه، ومفهوم الحرف ماذا؟ يخبر عنه بماذا؟ بعدم الإخبار. والحرف بالحمل الشائع يخبر عنه أم لا يخبر عنه؟ لا يخبر عنه. إذن لا تهافت ولا تناقض. ثانيا، لو اعترض على قول القائل العدم لا يخبر عنه، أنه قد أخبرت عنه الآن، فما الجواب؟ نفس الكلام هكذا، العدم بالحمل الأولي يعني مفهومه، يخبر عنه أم لا يخبر عنه؟ يخبر. العدم بالحمل الأولي موجود أم معدوم؟ موجود. والموجود يخبر عنه. إذن العدم بالحمل الأولي يخبر عنه، يعني مفهوم العدم نخبر عنه بأنه ماذا؟ لا يخبر عنه. أما العدم بالحمل الشائع يعني مصداقه، يخبر عنه أم لا يخبر عنه؟ لا يخبر عنه. إذن لا تناقض. لماذا؟ لأن الذي يخبر عنه هو العنوان، والذي لا يخبر عنه هو المعنون، هو المصداق. الثالث، لو اعترض على المنطق بأنه كيف تقول إن الخبر كلام تام، إن الخبر كلام تام يحتمل الصدق والكذب، وقولك الخبر جعلته موضوعا لهذا الخبر فهو مفرد. أعيد، الخبر، الخبر مفرد أم مركب؟ الخبر مفرد. كيف والكلام ماذا؟ مركب. وهل يمكن أن يقال المفرد مركب؟ أعيد هذا الإشكال. أنت ماذا ما هو تعريف الخبر؟ الخبر كلام تام. الخبر هو كلام تام، صحيح؟ هو كلام تام. والكلام التام ماذا؟ مفرد أم مركب؟
مركب.
مركب. الخبر، الخبر لوحده مفرد أم مركب؟
مفرد.
مفرد، لأنه يجمع أخبار. كيف يكون المفرد مركبا؟ يقول المفرد بالحمل الأولي مفرد أم مركب؟
مفرد.
ها؟
بحمل الأولي
مفرد.
وعيد. عفوا الخبر، الخبر بالحمل الأولي، الخبر بالحمل الأولي مفرد أم مركب؟
مفرد.
مفهوم الخبر مفرد. الخبر بالحمل الشائع يعني ماذا؟
مصادقه.
ما هو مفرد أم مركب؟
مركب.
مركبون. قال لو اعترض على المنطقي بأنه كيف تقول إن الخبر كلام تام يعني مركب يحتمل الصدق والكذب، وقولك الخبر جعلته موضوعا لهذا الخبر. الخبر ماذا؟ موضوع. وقولك الخبر جعلته ماذا؟ موضوعا لهذا الخبر بأنه ماذا؟ كلام تام. فهو مفرد لأن الخبر ماذا؟ مفرد لا يحتمل الصدق والكذب. فما الجواب؟ كما ذكرنا، وهذا ما تناولناه بهذه الطريقة. كما ذكرنا الخبر بالحمل الأول مفرد، وإذا كان مفردا لا يصح وصفه بالصدق أو الكذب. والخبر بالحمل الشائع ماذا؟ مركب يصح وصفه بالصدق أو الكذب فلا تناقض. هذا الثالث. الرابع لو قال لك صاحب علم التفسير المتشابه محكم، المتشابه محكم، وقال الأصولي المجمل مبين، وقال المنطقي الجزء كلي، والكل غير موجود بالخارج، فبماذا تفسر كلامهم ليرتفع هذا التهافت؟ نأتي نفس الكلام. المتشابه بالحمل الأولي يعني مفهومه مجمل أم محكم؟ المتشابه بالحمل الأول يعني مفهومه واضح محكم أم مجمل غير واضح؟
محكم.
المجمل المتشابه بالحمل الأول يعني مفهومه، مفهوم المتشابه لا مصداقه، مفهوم المتشابه محكم أم غير محكم؟
محكم.
مفهومه ومعناه. أما المتشابه بالحمل الشائع يعني مصادقه ماذا؟ غير محكم. واضح إن شاء الله. أما الأصول المجمل ومبين، كيف مجمل ومبين؟ الجواب أن هذا البيان حكم لمفهوم وعنوان ماذا؟ المجمل لا لمصداقه. بعبارة أخرى المجمل بالحمل الأولي مجمل أم مبين؟
مبين.
أما المجمل بالحمل الشائع ليس مبينان. وقال المنطقي الجزء كلي، نعم الجزء كلي بالحمل الأول، بالحمل ماذا؟ الأولي. الجزء بالحمل الأولي يعني مفهومه، مفهوم الجزء بالحمل الأولي ماذا؟
كلي.
كلي يعني مفهوم الجزء. مفهوم الجزء كلي أم جزئي؟
كلي.
كلي، لأن الجزء يصدق على هذا الجزء وعلى هذا الجزء وعلى هذا الجزء فهو كليون. إذن هذا الحكم بالكلية على ماذا؟ على عنوان الجزء، على مفهوم الجزء، لا على المعنون، لا على المصداق. وقال المنطقي والكل غير موجود في بالخارج، والكل غير موجود في الخارج، والكل غير موجود في الخارج. نعم الكل غير موجود في الخارج من حيث هو ماذا؟ كلي كمفهوم. الكل بالحمل الأولي موجود في الخارج يعني مفهوم الكلي لا وجود له في الخارج، لو جاء إلى الخارج لما كان كليا بل كان جزئيا، كل ما يوجد في الخارج متشخص. لذلك وأما لذلك قال الكلي بالحمل الأول أي مفهومه وعنوانه غير موجود في الخارج، وأما الكلي بالحمل الشائع أي مصداقه موجود في الخارج. هنا نحو وجوده، فإذا كان الكلي بالحمل الشائع يعني مصادقه موجود في الخارج، كيف يوجد في الخارج بنحو مستقل؟ لا، وإنما يوجد بوجود أفراده أو مصادقه، وهذا بحث معروف. الكلي الطبيعي هل يوجد في الخارج أم لا؟ وإذا وجد فكيف يوجد في الخارج؟ لذلك وأما الكلي بالحمل الشائع أي مصداقه موجود في الخارج، ووجوده في الخارج إما بوجود أفراده ومصادقه، أو يوجد الكلي في الخارج أي في مرتبة من مراتب الذهن. هذا أشير إليه، أن الخارج بالمعنى الأعم، مثلا عندما نقول كل إنسان نوع، هذا حمل شائع ماذا؟ صناعي، أليس كذلك؟ والحمل الشائع الصناعي الاتحاد، الاختلاف المفهومي والاتحاد المصداقي. الإنسان نوع، اختلاف مفهومي ما بين الإنسان والنوع، واتحاد مصداقي، اتحاد وجودي. وأين يتحد الإنسان مع النوع؟ في مرتبة من مراتب الذهن. أحيانا مرتبة من مراتب الذهن بالقياس إلى مرتبة أخرى تكون خارجا لها، تكون ماذا؟ خارجا لها. واضح إن شاء الله؟ أو يوجد الكلي في الخارج أي في مرتبة من مراتب الذهن بحيث تعد خارجا بالنسبة لمرتبة أخرى، وذلك كقولنا الإنسان نوع بالحمل الشائع، أي الإنسان متحد مصداقا وجودا مع النوع، والإنسان في مرتبة من الذهن والنوع في أخرى، والأولى خارج بالنسبة إلى الثانية. خامسا، لو قال القائل العلة والمعلول متضائفان، وكل هذه صغرى، العلة والمعلول متضائفان وكل متضائفين ماذا؟ يوجدان معا. إذن العلة والمعلول ماذا؟ يوجدان معا. وهذا ينتج أن العلة والمعلول يوجدان معا، وهذه النتيجة غلط باطل، لأن العلة بالضرورة متقدم على المعلول، فبأي بيان تكشف هذه المغالطة؟ تفتم؟ هذه المغالطة صاغها من خلال قياسنا الشكل الأول، أوضحنا الصغرى والكبرى. العلة والمعلول متضائفان وكل متضائفين كما تقدم في أقسام التقابل الأربعة متكافئان وجودا وعدما، وإذا النتيجة ما هي؟ العلة والمعلول يوجدان معا، يوجدان معا. ما هي المغالطة في ذلك؟ أولا لابد أن يكون هناك، قرأنا وإن شاء الله نقرأ في بداية الحكمة لمن لم يقرأ ومن قرأ وقف على هذا الأمر، لابد من المعاصرة ما بين العلة والمعلول. لا يمكن أن تؤثر العلة أثرها في زمان ويتأثر المعلول في زمان تكون ماذا؟ العلة معدومة فيه. لابد ماذا؟ المعاصرة. نعم التقدم، لا بد من التقدم والتأخر، هذا التقدم والتأخر رتبي، مثل ماذا؟ حركت يدي فتحرك المفتاح، زمان حركة يدي وحركة المفتاح زمان واحد، لكن مع هذا أقول لا شك أن حركة يدي متقدمة على حركة ماذا؟ المفتاح. لماذا؟ لأنه بالتحليل العقلي أجد أنه لولا أن تحركت يدي لما تحرك المفتاح. إذن هذا تقدم وتأخر ماذا؟ رتبي. لذلك يقول العلة والمعلول، هذا جواب آخر نفس على منوال الأجوبة السابقة، العلة والمعلول بالحمل الأول يعني مفهومهما متضائفان، فهما ماذا؟ معان وليس معان، ويمكن فهما معا أو معان. قرأنا في الفلسفة عندما يبحث في السبق واللحوق، عندنا سابق ولاحق وعندنا ماذا؟ معان. وأما العلة والمعلول بالحمل الشائع ليس أمرهما كذلك، بل هناك تقدم وتأخر بينهما، لكنه تقدم وتأخر ماذا؟ بالرتبة، رتبيون. وكذلك الأمر بالنسبة للأب والابن فهما معان أو معا لا بأس بالحمل الأولي، بينما ليس هما كذلك بالحمل الشائع فلا تهافون. ثم نأتي إلى تمرينات النسب الأربع. بين ألف بين ماذا بين الأمثلة الآتية من النسب الأربع وماذا بين نقيضيهما. عندما نأتي إلى الكاتب والقارئ ماذا يوجد بينهما؟ هل كل كاتب قارئ؟ يعقل أن يوجد إنسان يكتب ولا يقرأ؟ ليس عقلا وإنما عادة، لا يتصور أن إنسانا يجيد الكتابة وهو ماذا؟ لا يقرأ. أما يمكن أن يوجد عندنا إنسان يقرأ لكنه ماذا؟ إذن كل كاتب قارئ وليس كل قارئ كاتب. إذن ماذا يوجد بينهما؟ عموم وخصوص مطلق، حيث إن الكاتب ماذا؟ أخص من القارئ. كل كاتب قارئ وليس كل قارئ كاتب. ما هي النسبة بينهما؟ أيضا عموم مخصوص مطلق، النسبة بين نقيضيهما، النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم مخصوص مطلق، هي أيضا ماذا؟ الخصوص المطلق لكن بالعكس، حيث يكون نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص ماذا؟ أعم. وبالتالي إذا كان القارئ أعم يصبح اللا قارئ أخص من اللا كاتب، واللا كاتب أعم من اللا قارئ. الشاعر والكاتب، الشاعر هل كل شاعر؟ إذا قلنا كاتب ليس بمعنى الكتابة، نحن في أوساطنا العلمية لسيما الأدبية فلان شاعر وفلان ماذا؟ كاتب. فلان شاعر غير كاتب، وفلان كاتب غير شاعر، وفلان الكاتب والشاعر. إذن ماذا يوجد بينهما بناء على هذا المعنى للكتابة؟ ليس مطلق ماذا الكتابة يعني المتعارفة. إذن يوجد بينهما عموم مخصوص من وجه، بعض ليس كل كاتب شاعر وليس كل شاعر كاتب. ولا يصح أن نقول لا شيء من الشاعر بكاتب ولا شيء من الكاتب بشاعر. إذن بعض الكاتب شاعر وبعض الشاعر كاتب، هذا عموم وخصوص من وجه. والكليان اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه، النسبة بين نقيضيهما التباين الجزئي الذي يشتمل على التباين الكلي والعموم الخصوص من وجه كما تقدم.
دوضانا نوضي أشاعر ناظم
أيضا نفس الأمر. الآن هناك أيضا فرق ما بين الناظم والشاعر، ليس كل ناظم كاتب وليس كل كاتب ناظم. عندنا كاتب لكنه ليس بناظم، ناظم لكنه ماذا؟ ليس بكاتب مثلا. الأمر الثالث، الشجاع والكريم. الشجاع والكريم أتصور يوجد بينهما تساوي، لا شجاع إلا وهو كريم، والجود بالنفس غاية الجود. الإنسان الكريم الذي الكرم والبذل والعطاء يحتاج إلى قوة قلب، أليس كذلك؟
ليس هناك لزوم
عادة الشجاع،
ليس هناك لزوم بين الشجاع والكريم، يعني قد يكون متفقا اتفاقيا ليس
لا ليس لزوم. أم نحن نقول النسبة بينهما، هل كل شاعر هل كل شجاع كريم؟ يمكن أن تجد شجاعا وبخيلا، يمكن. والشجاع متى يكون شجاعا؟ إذا أقدم على أمر وكل الأمور آمنة هذا يقال له شجاع. إذا دخل إلى معركة وكل الأمور يعني عنده يقين 100% أنه لن يجرح جرحا صغيرا، هل هذا شجاع؟ الذي يدخل على معركة وهو ماذا؟ مطمئن 100% أنه لا لن يخدش، هذا ليس بشجاع، وإنما الشجاع الذي يدخل على معركة ويحتمل ماذا؟ يحتمل الجرح، يحتمل الأسر، يحتمل القتل. إذن هذا ماذا؟ الذي يجود الذي تسخ نفسه بأن يجرح وبأن يؤسر وبأن يقتل، هذا أي كرم؟ من باب أولى أن يكون أكرم من الذي يجود ماذا بماله. الذي يجود بنفسه لا شك أنه ماذا أشرف من الإنسان الذي يجود بماله. واضح إن شاء الله. إذن كل شجاع كريم، وكل كريم أيضا ماذا شجاع. أنت عندما يطلبك الواجب، يطلب منك مالك، يطلب منك مثلا روحك، وتقدم هذا وذاك، إذن أنت كريم وأنت ماذا شجاع. بناء على هذا الفهم للشجاعة والكرم، إذن يوجد بينهما مستوى تساوي، كل شجاع كريم وكل كريم شجاع. وأما الذي يدعي الشجاعة ولا يكون كريما، هذا ماذا؟ هذا مدعي، كما يقول ابن الفارض: وقل لقتيل الحب وفيت حقه. حتى متى تكون محبا حقيقة؟ إذا قتلك الحب. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهله. هذا البيت الذي ذكرته أولا ماذا كان؟ وقل لقتيل الحب وفيت حقه، لولا أنك أديت حقه على أتم وجه لما قتلك. وللمدعي، وقل للمدعي: هيهات، ما الكحل الكحل. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي: هيهات، ما الكحل الكحل. الكحل هو الابتحال ماذا صناعة، أما الكحل هو أن يولد الإنسان ماذا مكحولا فطرة. وذاك ماذا مصنوع، وهذا ماذا كما أن هناك فرقا بينا وشاسعا ما بين الكحل والكحل، كذلك هناك فرق شاسع ما بين قتيل الحب ومدعي الحب. واضح إن شاء الله. رابعا: السيف والصارم، بينهما عموما. أين
النسخة؟
لا يمكن أن يعتمد اثنين.
ماذا قلت أنا؟ لا 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 لا، التساوي هذا اشتباه منا. أين؟
الشجاع
والكريم.
نعم نعم نعم، لا لا، أنا أتصور التساوي بينهما، مساواة. لذلك هناك،
لكن مصداق الكريم خلاف مصداق الشجاع.
الكريم الحق، نحن لا نريد ماذا المدعي أو ضعيف. الكريم الحق كما هو الحق والواقع، لا يمكن أن يكون ماذا
جبانا.
والشجاع الحق لا يمكن أن يكون ماذا بخيل. شجاع يعني ماذا؟ عنده استعداد لأن يعطي نفسه، والذي يعطي نفسه يبخل بماله، لا يمكن أن يبخل بماله. إذن هذا معنى يمكن أن يكون المساواة، وليس عموم وخصوص من وجه التساوي. السيف والصارم، المصداق ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. فإن السيف، عفوا، نعم، عموم وخصوص مطلق. فإن السيف أعم مطلقا من الصارم، ليس كل سيف ماذا صارم قاطع. وعندنا السيف المثلوم، سيف لكنه ماذا ليس صارما. والصارم كل صارم ماذا سيف، لأن عادة الصارم يطلق على ماذا؟ على السيف، على السيف الخاص، السيف القاطع، يقال له ماذا صارم. فالصارم البتار، فالصارم كل صارم سيف وليس كل سيف صارم. هذا إذا أردنا من الصارم السيف القاطع. أما الصارم مطلق القاطع، مطلق القاطع يصبح الصارم أعم مطلقا. تفهمتم؟ تمام. رابعا يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.